إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى، فإن التقوى خير الزاد وخير اللباس، وإن أهلها يوم القيامة عند الله تعالى هم أكرم الناس، وإنها من المنجيات من الجحيم، ونعمة الوسيلة لدخول جنات النعيم، فإنه لا ينجى من النار إلا تقي، ولا يورث الجنة إلا تقي. قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال سبحانه حين ذكر النار: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أي عباد الله، إن من خصال التقوى وصالح أعمال أولي الألباب والنهى التقرب إلى الله تعالى بعد فرائض الطاعات بجنسها من نوافلها المستحبات. فقد ثبت في الحديث القدسي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. عباد الله، فمن فوائد هذا الحديث القدسي الصحيح أن أداء الفرائض أحب ما تقرب به العبد إلى ربه جل وعلا، وأن تقرب العبد إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض مما يزيد العبد حبا عند ربه، وأن تقرب العبد إلى ربه جل وعلا بفرائض الطاعات ونوافلها المستحبات من أسباب حفظ الله تعالى للعبد في حواسه وجوارحه وإجابة دعوته وصرف البلاء والسوء عنه. أيها المسلمون، وإن من فوائد التقرب إلى الله تعالى بعد الفرائض بالنوافل أنها تتم وتكمل بها الفرائض، فتعظم بذلك الأجور ويستكمل به الثواب. فإنه قد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما ينظر من العمل الصلاة، فإن وجدت نظر فيه، وإن لم توجد لم ينظر فيه. فإذا نظر فيه، فإن كان تاما كتب تاما، وإن كان ناقصا قال الله عز وجل للملائكة: انظروا هل لعبدي من نوافل، فيتم بها ما انتقص من صلاته، ثم يسار بعمله. هكذا كل فريضة منقوصة تتم من نافلتها. معشر المسلمين، ومن فائدة التقرب إلى الله تعالى بالنوافل مع الفرائض كثرة الأجور ورفعة الدرجات. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. وصح قوله صلى الله عليه وسلم أيضا: إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. أيها المؤمنون، من استكثر من نوافل الطاعات بعد حسن أداء الفرائض الواجبات فقد اكتال من الثواب بالمكيال الأوفى، وأخذ بسبيل الصعود في الدرجات العلى، وحصر نفسه بحصن حصين من نار تلظى، وتوسل إلى الله تعالى بوسيلة المحبة والرضا، وأمن نفسه من عظيم البلاء وسوء ما يجري به القضاء، وقيد نعمه عن الزوال، وأخذ بمفاتيح خزائن ذي الكرم والجلال. معشر المؤمنين، ألا وإن عبادة الصوم فريضة ونافلة لها خصوصية من بين سائر الأعمال، وحسبكم بعمل اختصه الله تعالى لنفسه من بين سائر الأعمال وجعل جزاءه عليه سبحانه، وهو كريم العطاء والنوال. قد قال تعالى: وأن تصوموا خير لكم والصائمين، وقال تعالى: والصائمين والصائمات. الآية إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: الصوم نصف الصبر. وقد قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. معشر المؤمنين، ولقد اختص ربكم جل وعلا الصوم بباب من أبواب الجنة لا يدخل منه سوى أهله، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الصوم جنة من النار، وأنه يشفع لصاحبه يوم القيامة بين يدي العزيز القهار، وأن الصائم مستجاب الدعاء حال صومه وعند فطره، وأنه يفرح عند فطره وعند لقاء ربه. وقال صلى الله عليه وسلم: لمن استوصاه بوصية: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي لا يعادله شيء. وفي رواية قال: لا مثل له. قال صلى الله عليه وسلم: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، أي الربح العظيم الميسر بلا تعب. أمة الإسلام، ولقد وردت أحاديث وآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد بأن الصوم ابتغاء وجه الله تعالى صحة للجسم، ومحسمة للعروق والداء، ومذهبة للأشر، وأنه يدق الأمعاء ويذبل اللحم، وأنه خير وسيلة لحفظ الصحة والوقاية من أمراض الترف، وصيانة أجهزة البدن من التعطل والخمول، مع أنه لا يعلم أجره وحسن عواقبه دنيا وآخرة إلا الله عز وجل. أمة الإيمان، ولقد اعترف حذاق الأطباء من مسلمين وغيرهم متقدمين ومعاصرين بعظيم منافع الصوم الدينية والسلوكية والصحية والذهنية العقلية وتقوية سائر القوى البدنية، حتى وجدت مصحات شهيرة معاصرة تعالج مرضاها بالصوم. فاغتبطوا عباد الله بما من الله تعالى عليكم به من هذا الدين القويم، وما يسره عليكم من أحكامه، وهو الحكيم العليم، وما جعل لكم من الأجور العظيمة والمنافع الجمة في الدنيا والآخرة على هذه العبادة العظيمة الذي يغبطكم فيها سواكم، والتي يتعب تعبكم فيها ولا أجر له. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن وما أنزل له وفيه من الهدى والبيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولأهلي ولأهليكم ولذرياتي وذرياتكم ولسائر المؤمنين والمسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى بأن يطاع سبحانه فلا يعصى، ويذكر جل ذكره فلا ينسى، ويشكر جل وعلا على نعمه فلا يكفر. عباد الله، شهر الله المحرم أول الشهور السنة الهجرية، وهو أحد الأشهر الحرم، فحرمته مرعية، وقد أضيف إلى الله تعالى فقيل شهر الله بإضافة تشريف إضافة التشريف، وذلك مفيد الحكمة الربانية من تحريمه وحظ المسلمين على مراعاة حرمته. فاتقوا الله تعالى ورعوا حرمته، فإن لهذا الشهر العظيم أحكاما مرعية، منها اعتقاد بقاء واستمرار حرمته، ومنها تعظيمه بالاهتمام بطاعة الله تعالى فيه فريضة ونافلة، وترك والنأي عن معصيته سبحانه وتعالى المحرمة والمكروهة، ومنها اعتقاد عظم شأنه ومثوبة الطاعة فيه وغلظ شأن العقوبة والمعصية لما فيه ذلك من انتهاك حرمته، ومنها كذلك المبادرة والإحسان بصيام نافلة بعض أيامه أو كله. أمة الإسلام، ويوم عاشوراء هو العاشر من المحرم، يوم له فضيلة عظيمة ومنزلة قديمة، فهو اليوم الذي أحق الله تعالى فيه الحق وأبطل الباطل، كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم، وفي رواية: يوم صالح أنجى الله تعالى فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. ولأحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه وزاد فيه: وهو اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي، فصامه نوح عليه السلام شكرا. أمة الإيمان، وقد كان صوم يوم عاشوراء فرضا على هذه الأمة في أول الإسلام بعد الهجرة وقبل فرض صيام رمضان. ففي الصحيحين عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنهم قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، أي فليمسك. قالت: فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهد أي الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياه حتى يكون عند الإفطار. متفق عليه. ولما فرض الله جل وعلا صوم رمضان جعل صيام عاشوراء مستحبا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يفرض عليكم صيامه وإني صائم، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. معشر المؤمنين، ومن حكمة وفضيلة صوم يوم العاشر أن صومه يكفر خطايا سنة كاملة، كما في صحيح مسلم رحمه الله من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء، فقال إني أحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة التي قبله. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. ومعنى ذلك أنه يتحرى، ومعنى يتحرى صومه أي يقصد صومه لتحصيل ثوابه والرغبة بما عند الله تعالى فيه. معاشر المؤمنين، لصوم يوم عاشوراء مراتب، فقد كان صومه واجبا على الأمة ثم نسخ، وهذا دليل ظاهر على فضله، وقد بقي استحباب صومه فبقي فضل صومه من غير إيجاب. وأفضله أن يصام ويوما قبله ويوما بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: صوم يوما قبله ويوما بعده، ويليه أن يصام اليوم الذي قبله أو اليوم الذي بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: صوم يوما قبله أو يوما بعده، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. فرجح صلى الله عليه وسلم صيام اليوم الذي قبله. وقال بعض من أهل العلم إن كمال صومه بأن يصام معه يوم قبله ويوم بعده للحديث السابق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أفضل صيام شهر بعد رمضان شهر الله المحرم، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم أكثره أو كله. ويؤيد ذلك ما جاء من النصوص في فضل الشهر عامة وفضل شهره خاصة، وفضل مخالفة اليهود والنصارى. فاعتمدوا عباد الله صيام هذا الشهر تتقربون به إلى الله عز وجل، صوموا أكثره جله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا قط كاملا إلا رمضان، وكان أكثر ما يصوم من شعبان. وحض صلى الله عليه وسلم على صوم شهر الله المحرم. وقال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صام أكثر شعبان قبل أن يتبين له فضل المحرم، فلو أدرك المحرم لصام أكثره أو كله. فاتقوا الله عباد الله، واعتنوا واستقيموا على دينكم، واجتهدوا في فرائض طاعاتكم، وكملوها بالنوافل والمستحبات، تنالوا ثوابها عند ربكم. واحذروا السيئات فإنها خطيرة ومضرة، ولا سيما في الأشهر الحرم فإن عقوبتها مغلظة. وأكثروا من ذكر الله عز وجل واستغفاره، فإن بهما ترفع الدرجات وتحط الخطيئات وينجى من النار وتدخل بهما الجنة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وسلك بنا سبيله للتقى، وجعلنا مباركين أينما كنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.